أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أعتاب الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليها السلام، خصوصا في الأيام الشديدة الاختصاص بها، رغم أن كل عمر يصغر على أعتابها، سلام الله عليها، يجب أن يكون حاضرا أن الهدف من الحديث عنها سلام الله عليها وعن أبيها وبعلها وبنيها عن المعصومين 14 حديث توحيد، حديث حب لله عز وجل وطلب لرضاه سبحانه وتعالى، باعتبار أنه أمرنا أن نوحده كما يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمرنا أن نقيس توحيدنا باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن في طليعة ما أكد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو حب الزهراء، ولاية الزهراء، اتباعها سلام الله عليها. يسأل المسلم القرآن الكريم، يريد أن يعرف ماذا يقول الله عز وجل في التوحيد، فيأتي الجواب في آيات عديدة، منها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحديث عن الزهراء عليه السلام حديث حسن اتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنصل إلى التوحيد الحقيقي. من جملة ما ينقله المرجع الراحل السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه عن الإمام الحجة صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، في ثلاث قصص كتبها بخط يده السيد المرعش في حياته، ولم يصرح فيها باسمه، وإنما قال: سيد يقطع بصدقه وتقواه. ينقل أمورا كثيرة، من جملة ما ينقله محل الشاهد الآن، يقول إن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف علم السيد المرعشي قنوتا يقنت به في الصلاة. هذا القنوت كما يلي: اللهم صل على محمد وآله، اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله. موقع الزهراء عليه السلام من منظومة الهداية الإلهية، منظومة المعصومين الأربعة عشر سادة أولياء الله موقع القلب، موقع المحور، موقع قطب الرحم. اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، فاطمة هي المحور سلام الله عليه، هي روح رسول الله، هي قلب رسول الله، هي سر رسول الله، هي غيب رسول الله، هي خلاصة خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن خصائص الولد عادة تكون في الأم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة أم أبي. بمعنى إذا أردتم أن تعرفوا من هو الذي تجمعت فيه خصائص الأمومة الحقيقية لخصائص رسول الله، فاعلموا أنها فاطمة سلام الله عليه. في حديث الكساء المجمع على أصل حادثته بين المسلمين جميعا عند نزول آية التطهير، في حديث الكساء نجد أن الزهراء عليه السلام هي المحور، يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الأولين والآخرين إلى الزهراء، ثم جاء الحسنان، ثم جاء أمير المؤمنين، هي المحور، فاطمة وأبوها وبعلها وبنيها. هذا المقام للزهراء عليه السلام ليس لمجرد أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الزهراء عليه السلام ليس منشأه العاطفة، هذه قاعدة ينبغي أن تكون واضحة، على أساسها نعرف الخطأ في كثير من التفسيرات للروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من قبيل أن فاطمة أم أبيها تدل على حنان الرسول، لأن السيدة خديجة توفيت فخدمت الزهراء أباها، فلذلك يقول فاطمة أم أبيه. أي شخص تتوفى زوجته وعنده بنت، هذه البنت تخدم أباها، إذن ليس في هذا الأمر أي مزية للزهراء. ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنص القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا الحديث ليس من منطلق العاطف والحنان، وإن كان الحنان موجودا لكن المنطلق هو رضا الله عز وجل، هو إيصال رسائل إلى الأجيال عن موقع الزهراء سلام الله عليه. السؤال الآن: ما هو السبب في هذا الموقع العظيم الذي ينبغي أن نتكلم عن أن الزهراء عليها السلام فيه؟ السبب هو نوع توحيدها لله عز وجل، نوع حبها لله سبحانه وتعالى، نوع عبادتها لله عز وجل، ونوع صبرها، نوع استعدادها لتقديم كل ما يمكن تقديمه في طاعة الله عز وجل، واعتبار ذلك صغيرا تجاه حقه سبحانه وتعالى. هذه النقطة حساسة جدا، لأننا عادة نضيع في تحديد سر العظمة في الأشخاص. سر العظمة في النبي هو قربه من الله عز وجل، هذا القرب يبنى على معرفة، يعرف الله سبحانه وتعالى ويحبه ويطيعه. الطاعة عندما تكون مكتملة يكون الحب مكتملا، وعندما تكون ناقصة يكون الحب ناقصا. قيل للإمام الصادق عليه السلام إن فلانا وفلانا، اثنين من الأشخاص في زمن الإمام، يحبانكم، محبان لأهل البيت عليهم السلام. فقال الإمام الصادق عليه السلام: والله إن كثير عزة أصدق حبا لعزة من حب هؤلاء لنا. الحب طبعا الإمام استدل على ذلك بمسألة أن الحب إذا انفصل عن الطاعة لا قيمة له، واستشهد ببيتين: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فإذا هناك معرفة لله عز وجل ينتج عنها حب، والحب يكتمل باكتمال الطاعة. الطاعة تتوقف على الاتباع دائم، بمعنى في باب العلاقة بالله عز وجل، بمعنى أن يكون الشخص أينما كان يجد قلبه متصلا بالله سبحانه وتعالى، لا ينفصل عنه عز وجل. الشخص منا أينما كان لا ينسى نفسه، أو أحيانا قد ينسى نفسه لكن لا ينسى حبه، لا ينسى الحب الأساسي، يعني الهدف الذي يتحرك من أجله. الأم التي تضطر أن تترك ابنها لتحضر له دواء، هي أينما ذهبت قلبها مع ابنها، هذا الحب. فعندما يكون القلب مع الله عز وجل على كل حال يكتمل الحب وتكتمل الطاعة، وبمقدار الغفلة عنه سبحانه وتعالى يكون البعد عن معرفته، عن حبه، عن طاعته، البعد عن التوحيد. وإذا تحقق البعد عن التوحيد سقط الإنسان في الشرك. والمبدأ القرآني أن الشرك هو الأغلب. من الآيات المرعبة جدا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن العلاقة بالزهراء عليه السلام علاقة حب، وسر عظمة الزهراء هو فرادة ونمط توحيدها لله عز وجل، نمط عبادتها له سبحانه وتعالى. يعني أم السيدة مريم أخلصت لله عز وجل وأحبت أن تقدم وليدها لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعطاها السيدة مريم، السيدة مريم أم النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، نتيجة إخلاص أم السيدة مريم كانت السيدة مريم، نتيجة إخلاص السيدة مريم كان النبي عيسى عليه السلام، نتيجة إخلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين وأقرب الخلق إلى الله عز وجل كانت زهراء عليه السلام. هو يعبر عنها: ثمرة فؤادي، روحي التي بين جنبي. يعني كل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أثمرت الزهراء عليه السلام في باب العبادة نجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادته صلى حتى تورمت قدمه، ونجد هذه الرواية أيضا حول الزهراء عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث مع سلمان الفارسي ومع غيره من الصحابة عن عظمة الزهراء، أنها في المرتبة الأولى. تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان، إن فاطمة لفي الخيل السوابق، يعني في طليعة الواصلين إلى الله عز وجل. إذن هناك خصائص في شخصية الزهراء سلام الله عليها، أن عبادتها كانت من الدرجة الأولى، حبها لله عز وجل، معرفتها به سبحانه وتعالى، صبرها، استعدادها للتضحية في سبيله عز وجل. هذه الخصائص جعلتها في هذه المرتبة المتقدمة التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن فاطمة هي المقياس. يعني إذا أراد الشخص أن يعرف تدينه فإن الزهراء عليه السلام هي المقياس، يرضى الله لرضاها. الزهراء عليه السلام هي المقياس، أمر عظيم جدا. يعني مثلا الآن بعد 14 قرنا من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي أي مسلم في أي مكان من العالم ليدرس السيرة، فيجد إجماع المسلمين على عظمة الزهراء سلام الله عليه. هنا يريد أن يعرف أكثر عن سيرتها، فيجد أنها دفنت سرا، وأن قبرها غير معروف. ما هو السبب؟ هذا يدعوه إلى إعادة دراسة التاريخ والعقيدة والفقه وكل شيء. هذا من معاني أن الزهراء عليه السلام هي المقياس. لست الآن بصدد الحديث عن ظروف شهادتها سلام الله عليها، لكن إشارة إلى أن قبر الزهراء المجهول، عدم معرفة قبر الزهراء عليه السلام، هو دليل عظيم جدا ليصل من يمكن أن يصل من خلاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينحرف. عندما نجد حتى في المصادر السنية، حتى في أبرز المصادر السنية، أنها دفنت ليلا، وأنها كانت قد أوصت بذلك، يعني هي تريد أن توصل هذه الرسالة إلى الأجيال. طبعا ما يتعلق بعظمة الزهراء سلام الله عليها، يجب أن نتبع فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كثير ومتفق عليه بين الشيعة والسنة. يعني ليس بيننا وبين السنة أي خلاف في عظمة الزهراء عليه السلام، وكل من يشكك بمراتب وعظمة الزهراء سلام الله عليها فهو من خارج الأمة، يعني من الوهابيين، من الابن تيميين، من يهود الأمة، أو ممن تأثر بهم، اللي أنا بعبر عنهم جماعة الوهابية المقنعة. قد يكونون مخلصين لكن لا يعرفون أي أخطاء يرتكبون. هذه العظمة المجمع عليها في المصادر الشيعية والسنية، أذكر منها مثلا هذا الحديث المتفق عليه، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبعث يوم القيامة على البراق وتبعث فاطمة أمامي. أنه مرتبة قرب الزهراء من الله عز وجل مرتبة محمدية، طبعا أمامي لا تدل على أن الزهراء والعياذ بالله أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى مرتبته أحد، لكن كل ما ثبت له ثبت لأهل البيت ما عدا النبوة. كل ما ثبت لرسول الله ثبت لأهل البيت ما عدا النبوة. إذن كيف نفهم معنى فاطمة أمامي؟ هنا ينبغي أن نستحضر رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أول الناس دخولا للجنة؟ من أول من يدخل الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت يا علي. قال: يا رسول الله، قبلك. قال: نعم، لأنك حامل لوائي. حامل اللواء يكون أمام القائد. أهل الشخص، عيال الشخص، أن يقدمهم أمامه مسألة طبيعية جدا. فإذا الزهراء عليه السلام عظمتها محمدية، عبادتها محمدية، بحيث أن الخصائص العبادية التي ثبتت لرسول الله ثبتت للزهراء عليه السلام. طبعا فارق النبوة كما ذكرت الذي لا يشاركه فيه أحد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العظمة للزهراء عليه السلام التي تجعلها مقياسا لفهم الدين والتدين يجب أن نضعها أمامنا ونتنبه إلى أن هذا النوع من الأحاديث عن الزهراء سلام الله عليها هو من بركات الإمام الخميني وتوفيق الله عز وجل له في إعادة طرح الإسلام الأصيل، الحديث عن مراتب المعصومين الولائية، الحديث عن الأخلاق والتزكية، الحديث عن الأعمال العبادية المستمرة والمؤقتة. هذا النمط من الحديث عن المعصومين في هذا العصر خميني بامتياز، وبعيدا عن أي تسييس ومسؤولية بين يدي الله عز وجل، سماح السيد القائد الإمام الخميني إذا ما ظله يسير في نفس الخط والمنهج، والذي يريد أن يجد الأدلة القوية على هذا فليقرأ رسالة الإمام الخميني إلى المؤتمر التكريمي للسيد القاضي. كلام السيد القائد حول السيد القاضي كلام يؤكد على منهج هؤلاء الفقهاء العرفاء الذين عندما يتحدثون عن التوحيد أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أهل البيت يتحدثون بهذه اللغة المنسجمة مع الآية والرواية. هذه العظمة للزهراء عليه السلام تختلف كثيرا عن المطروح في بعض الأوساط سواء في إيران أو في العراق أو في لبنان، في مجالات كثيرة، أنه مثلا فاطمة أم أبيها كما ذكرت قبل قليل أنه يعني توفت أمها خدمت أباها، فإذا يعني عظيمة لأنه خدمت بيه، أو أنه مثلا تزوجت عليا وهو فقير. هذا ما له علاقة بعظمة الزهراء، يعني من يتكلم بهذا الكلام لا يفهم عظمة الزهراء عليه السلام. أو مثلا لا يجوز أن تقول يا فاطمة اشفعي لي عند الله، وإنما يجب أن تقول يا الله اغفر لي بحق فاطمة. لا، أنا ما بعرف شو الفرق يعني بالنتيجة، بس إنه القرآن الكريم صريح: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فليش العلاقة بالشخص بالمعصوم مباشرة غلط؟ ما الله عز وجل عم بيقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. هذه العلاقة بالزهراء عليه السلام التي تعاظمت في هذا العصر، الأجر الكبير فيها للإمام الخميني رضوان الله عليه، لأنه أعاد الحديث عن الزهراء سلام الله عليها إلى محله الطبيعي. أذكر هنا بعض الكلمات التي يصف بها أو يتحدث بها الإمام الخميني عن الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء سلام الله عليها. من جملة كلماته يقول: أرى نفسي عاجزا حتى عن مجرد التلفظ باسمها. إذا الأمر عظيم، أنه مثلا نحن عادة منقول يا الله يا رسول الله، ما بنعرف شو عم نعمل الألفاظ. بالدعاء الإمام السجاد سلام الله عليه يخاطب الله عز وجل: ومن أعظم نعمك علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. جريان ذكرك، اسمح لنا نحكي عنك، نخاطبك. إذا واحد كان متأذي من الثاني بيقول له ما برضى تجيب سيرتي، ما برضى تذكر اسمي، مش هيك؟ طيب نحن، هو سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما كانت معاصيكم أنا بحبكم، يا عبادي أنسبنا إليه ويسمح لنا أن نذكر اسمه. طبيعي يسمح لنا، بل يأمرنا أن نتوسل بأوليائه ونذكر أسماءهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والزهراء والحسنان والتسعة المعصومون 14 إنسانا كاملا. عندما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق، بين قوسين نظر في الجدوى، يعني مش هلأ واحد بده يأسس مشروع يقيم مشروع بدرس الجدوى دراسة الجدوى. الله عز وجل رأى أن الجدوى من هذا المشروع متحققة من خلال 14 إنسانا كاملا، فلأجلهم خلق الخلق، وخلقهم قبل النبي آدم، خلقهم يعني مش من بعالم الجسم، عالم الأنوار، خلقهم قبل النبي آدم. فتح النبي آدم عينيه سلام الله عليه فسأل عن هذه الأشباح التي عليها أنوار تلمع، فجاءه الجواب: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولولاهم لما خلقتك. طبعا للتوضيح لا نجد هنا أسماء التسعة المعصومين، التسعة المعصومين هم من ذرية الحسين، والحديث عن نور الحسين حديث عنهم جميعا، وفي روايات غير هذه الرواية ورد أسماء الأربعة عشر معصوما. العلاقة إذن بالزهراء عليه السلام عندما يلفظ الشخص اسمها، من أعظم نعم الله عز وجل أنه أذن لنا أن نذكر اسمه، أذن لنا أن نتوسل بنبيه، أذن لنا أن نذكر اسم أمير المؤمنين، اسم الزهراء سلام الله عليهم، وأهل البيت كلهم معصومين سلام الله عليهم أجمعين. أو مثلا تعبير الإمام الخميني عن الزهراء عليه السلام: لو كانت رجلا لكانت نبيا. يعني لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجودا وكان بالإمكان أنه المرأة تكون نبيا كانت هي نبي. هذا الكلام ما معناه؟ معناه أنها في مرتبة رسول الله وعظمة رسول الله، يعني كل خصائصها محمدية، عظمتها محمدية، يعني لا تفصل بينها وبين رسول الله إلا كما تقدم فارق النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. هذا المعنى نجده عند بعض علماء السنة، بل كل علماء السنة الكبار يتحدثون بهذه اللغة. أحد العلماء السنة سئل أيهما أفضل، فاطمة أم خديجة؟ فقال للسائل: لا أعدل برسول الله أحدا. طيب نحن سألناك أيهما أفضل، فاطمة أم خديجة، أنت عم تقول لا أعدل برسول الله أحدا، كيف شو العلاقة؟ قال: عندما قلت فاطمة أنا قلت رسول الله، يعني سؤالك معناه أيهما أفضل، خديجة أم رسول الله، وهل يقدم على رسول الله أحد؟ يعني فاطمة هي رسول الله، بضعة مني، روحي، شجنة. فالعقيدة الصحيحة أن لا نفصل إطلاقا بين عظمة المعصومين الثلاثة عشر وبين العظم المحمدي في القرب من الله سبحانه وتعالى، في التوحيد، في العبادة، في الجهاد، في التضحية، في سمو الأخلاق. الصبر هو مفردة مفردات الأخلاق، ولا يقاس صبر النبي أيوب العظيم سلام الله عليه وصبره الذي لا تحتمله البشرية، لا يقاس بذرة من صبر أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الدار، أو صبر الزهراء عليه السلام يوم الدار، أو ما شابه من الخصوصية. من جملة تعبيرات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على عتاب الزهراء عليه السلام ما يؤكد على أنها استنزلت، يعني هي وصلت في المرتبة المحمدية العظيمة إلى حيث استنزلت جبرائيل. جبرائيل نزل بعد وفاة رسول الله وحدثها بما يجري على ذريتها من بعدها، هذا المعروف بمصحف فاطمة. ما المقصود باستنزلت؟ الإمام عنده بحث أنه هل نزل الوحي على رسول الله أم أن رسول الله استنزل الوحي، استنزل القرآن. النتيجة واحدة، بس شو الفرق بين اثنين؟ مرة تكون هناك خصائص في رسول الله، هذه الخصائص كيف المغناطيس بشد، هذه الخصائص هي استدعت أن ينزل الوحي عليه. مرة لا، أنه الله عز وجل أراد اختار النبي لينزل عليه الوحي، يعني يكون بحسب التعبير الثاني نزل الوحي، لكن بحسب التعبير الأول استنزل رسول الله الوحي فنزل. الإمام في الحديث عن الزهراء عليه السلام والصحيفة الفاطمية يرى أن هذه المنقبة لم يوجد مثلها إلا لأعاظم الأنبياء. كيف؟ أن جبرائيل عليه السلام كان يتردد عليها كثيرا، لأن الماضي الاستمراري يفيد الدوام، كان جبرائيل ينزل، يعني أنه طالما نزل. يقول الإمام: هذا الأمر لم يتحقق إلا للأنبياء العظام، فالنبي إبراهيم أنه كثرة نزول جبرائيل تحقق للزهراء عليه السلام لأنها استنزلت جبرائيل، عظمتها المحمدية في هذه القمة. هذا في باب العقيدة، يجب أن نصحح عقيدتنا بمعرفتنا للزهراء عليه السلام، ونمضي العمر ونحن نحاول أن نزداد معرفة، والهدف من ذلك كله كما ذكرت في البداية توحيد الله عز وجل لنزداد معرفة بالله سبحانه وتعالى. في مجال الدروس والعبر، استلهام الدروس، أقف هنا عند مسألة الصلاة باعتبارها ركنا رئيسا في عظمة الزهراء وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كثرة صلاة رسول الله، نوع صلاة رسول الله، هي عمود دين رسول الله. مش الصلاة عمود الدين بالنسبة لأي شخص، كذلك بالنسبة للزهراء عليه السلام. علاقتنا بالزهراء عليه السلام تكون سليمة ونكون صادقين أننا نريد أن نقوي علاقتنا بالزهراء عليه السلام إذا دققنا في صلاتنا. ما هي العلاقة بين معرفة الزهراء والعلاقة بها والصلاة؟ الجواب: الإمام الصادق عليه السلام يقول: إنما سميت الزهراء لأنها كانت إذا وقفت في محرابها يزهر نورها لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري أو كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. إذن إياك يا قلب أن تتصور أن العلاقة بالزهراء عليه السلام تنفصل عن مراقبة صلاتك أيها القلب. إياك أن تبني علاقة بالزهراء عليه السلام وهمية من قبيل العلاقة بالزعماء والرؤساء والشيوخ العشيرة إلى آخره، أنه والله نحن من أتباع الزعيم بالروح بالدم نفديكم الجشور. هذه العلاقة المنفصلة عن التأمل في صلاتنا وما ينتج عن هذا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، تأمل في أخلاقنا مما ينتج عن هذا التأمل في الأخلاق، هذه المعرفة لا تدوم. هذه المعرفة تجتمع مع المعاصي ويكون الخط البياني للمعاصي خط تصاعدي، فيسيطر ظلامه على كل مساحات النور في القلب وينحرف الشخص. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هي النقطة حساسة، أنه إذا الشخص منا وجد أنه يحب رسول الله وأمير المؤمنين أو الزهراء أو أي من أهل البيت معصومين عليهم السلام، فلا يطمئن بأن هذا الحب يبقى. الإمام الخميني رضوان الله عليه يؤكد كثيرا أن الذي يخرج من الدنيا وفي قلبه حب أهل البيت يمكننا أن نطمئن إلى آخرته، لكن من هو الذي يخرج من الدنيا وفي قلبه حب أهل البيت؟ هنا تسكب العبرات، لأن المعاصي تجعل الإنسان مؤهلا لسوء العاقبة، استمرار المعاصي يمكن الشيطان من أن يسلب دين الإنسان ولو في سكرات الموت، وهذا مبدأ السلب والتثبيت مبدأ قرآني. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني إذا كانت حسنات الشخص تجعله يستحق التثبيت يثبته الله، فلا يستطيع الشيطان أن يسلب إيمانه. يعني قد يسلب الشخص الإيمان في آخر لحظات حياته فيخرج من الدنيا كافرا. شو السبب أنه سلب الإيمان؟ أنه ما عنده حسنات، ما عنده رصيد من الحسنات ليكون أهلا للتسديد الإلهي، للتأييد الإلهي، للتثبيت الإلهي. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ينقل عن شخص في قزوين بلد بإيران أنه كان يحتضر، فعلم صديق له بوضعه فذهب قال له: قل لا إله إلا الله، يريد أن يلقنه شهادات قبل موته، قل لا إله إلا الله. يقول: فنظر إلي مغضبا وقال: إن الظلم الذي ظلمني به الله عز وجل لم يظلم به أحدا، لا أريد أن أقول لا إله إلا الله. قل أنا خرجت من عنده وبمجرد أن أصبحت في الشارع سمعت الصيحة ارتفعت أنه مات، يعني كان آخر كلام له هذا. مضى عمره وهو يتعلق بالدنيا ولا يفكر بالآخرة، ورأى نفسه سيموت فتبدل حبه لله إلى بغض، كذلك حب المعصوم قد يتبدل إلى بغض، ويموت الإنسان وليس في قلبه حب أهل البيت عليهم السلام. العلاقة بالصلاة تمكن الإنسان من حفظ دينه، لأن حفظ العمود يجعل البناء قويا. الصلاة ينبغي أن يكون واضحا تماما أنها هي الهدف من إقامة الجمهورية الإسلامية وإقامة المقاومة الإسلامية عزها الله. كل شيء الصلاة الهدف، الصلاة يعني عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله الهدف. الإنس والجن مطلوب منهم عبادته سبحانه وتعالى وعدم تفريط في هذه العبادة. العبادة طبعا مفهوم عام، المدخل الرئيس الذي يجب المحافظة عليه هو الصلاة. فإذا كنا نحن في جو دراسي أو في جو عمل مثلا، سواء بالمجال الجهادي أو بالأعمال الثقافية والتنظيمية المختلفة، إذا كنا نعمل ولم نحفظ حق الصلاة فهذا العمل انحرافي، عمل غير سليم. معروف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه في صفين ذات يوم رآه ابن عباس في قلب المعركة ينظر إلى السماء، يعني لم يكن يراعي السهام التي تأتي من هنا الذين يهجمون، يتأمل في السماء. فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذا العمل؟ قال: أنظر وقت الزوال لنصلي. يشوف صار وقت الظهر والله بعد نصلي أول الوقت. فقال ابن عباس: إنا لفي شغل بالحرب عن الصلاة، قلب المعركة نحن مشغولين. فقال عليه السلام: على ما نقاتلهم؟ نحن نقاتلهم لأجل هذه الصلاة، لأجل عبادة الله، لأجل إقامة الحق. فإذا كان الشخص منا شيخ ويشتغل بالدراسة على حساب الصلاة فهذه الدراسة تبعده عن الله عز وجل. الصلاة هي الأساس، والصلوات خمس وليست أربع. ومن الأمراض المعاصرة وفي لبنان بشكل خاص مرض السهر الكثير الذي يجعل الإنسان عادة يحرم من صلاة الصبح أو يحرم منها بشيء من التوجه، ومرات بلا حق مرات بلا حق مرات بفيه مرات بفيه، صار من أهل الصلوات الأربع ولن ينفعه أنه عامل حاله شيخ أو أخ مجاهد أبدا. الملائكة تتصرف على هذا الأساس. ما من بيت إلا ويتفقده عزرائيل عليه السلام ملك الموت خمس مرات في اليوم. ليش خمس مرات في اليوم في أوقات الصلاة؟ لماذا؟ لأنه مأمور أن يخفف عن المحافظين على الصلاة أول الوقت. متى يخفف؟ عن سكرات الموت. فهو يوميا يسجل ويضبط من في هذا البيت يصلي أول الوقت ومن يؤخر صلاته. ما من بيت، لا أهل مدر ولا وبر، لا أهل العمار هذا ولا أهل الخيام الشعر بالبوادي، كلهم بده يتفقدهم ملك الموت. طبعا هو على ملاكه ملائكة، أعداد هائلة من الملائكة، بس هو أيضا عنده قدرة من الله عز وجل. عزرائيل سلام الله عليه في حديث المعراج النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى شخص وأمامه لوح من نور ينظر فيه، ما كان فيه شاشات ولا شو، استعبير لوح من نور يعني كأنه شاشة ينظر فيه. مين هذا يا جبرائيل؟ قال عزرائيل. طبعا الرسول أعرف من جبرائيل، يعني جبرائيل كان يقعد بين يدي رسول الله كما يقعد العبد بين يدي سيده، لكن كيف تصل هذه الأمور إلى الأجيال؟ فإنه عزرائيل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل من يموت في شرق الأرض وغربها تشهده؟ كيف بتشوفون أنت يا أول الميتين حتى وصلنا لإلنا الخبر؟ طبعا قدرة المعصوم الإمام أكبر من قدرة جبرائيل، عزرائيل أو جبرائيل، الملائكة يعملون بأمر المعصوم، المدبرات أمرا يعملون بأمر المعصوم. قال له: أكل من يموت في شرق الأرض وغربها أنت تشهده؟ قال: نعم، ما الدنيا فيما مكنني الله منه وسخره لي إلا كالدرهم في كف أحدكم يقلبه. الدنيا الكرة الأرضية، لو واحد يعرف شوي بالفلك بيعرف أنه هي كرة صغيرة، طابة صغيرة، نذكر فتيارة دائما بتذكر كلمتها، اللي أنا رحت، توفت الله يرحمها، اللي رحت على الحج، فبالحج شفت بالمنام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال لي اطلعي معي، اطلعي، طلعني بالسماء هيك، صرت طلع شفت الدنيا قد البطيخة، تعبير بطيخة مش بطيخة كمان، بطيخة، أنه الدنيا هيك، الدنيا نحن نشوفها كبيرة. الله عز وجل مكن عزرائيل عليه السلام أن تكون عنده مثل الدرهم، مثل نص الليرة بإيد واحدنا بيقلبها، يعني هو يطلع على كل شيء بما أتاه الله عز وجل. فالصلاة أساس، يراقب عزرائيل البيوت لأجل الصلاة، وتدين كل شخص منا عنوانه صلاته، بالإضافة إلى أن الناقص، ما ينقص من الصلاة ينقص من إنسانيتنا، يعني الإنسان هو عبارة عن خليط من الحيوانية والملائكية، فإذا غلبت الحيوانية راحت الإنسانية ويحشر بهذه الصورة. الذي يقصر في صلاته، إذا نقص فرض صلاة فقد نقصت إنسانيته بهذا المقدار، بيرجع بيقضيها، ترجع. الله عز وجل غفور رحيم وباب التوبة مفتوح دائما، لكن أن يبني الإنسان تدينه على معرفة ضعيفة بالمعصومين وعدم الإصرار على زيادة هذه المعرفة بالمعصومين لأجل معرفة الله، لأجل حب الله، لأجل المزيد من طاعة الله، ولا يهتم بنوع صلاته، تكون النتيجة أن الرادع الداخلي فيه، الرادع الداخلي يعني التقوى، الورع، يعني سلامة الضمير، يعني التنبه أنه بين يدي الله عز وجل، التنبه إلى أن أعماله تسجل. لا يعمل إنسان عملا إلا ويجده يوم القيامة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، وجدوا ما عملوا حاضرا. يعني مثلا بذر تمرة أو أي شيء، بذر ترميه في الأرض بعد مدة بتشوفه صار شجر. العمل، عمل فعل استراتيجي أعظم بكثير، لأنه من النفس، تربته النفس، لذلك قوته نووية العمل. عندنا بعض الروايات أنه مثلا الصدقة، بيصدق الإنسان صدقة صغيرة، الله عز وجل يربيها له، تأتي يوم القيامة مثل جبل أحد عظيم، هذا العمل ينمو. ووجدوا ما عملوا حاضرا، نجد أعمالنا ونجد أنها نمت. إذا لم يحافظ الإنسان على الصلاة سوف يضعف خط علاقته بالله، فيضعف الورع ويبدأ يتحول إلى إنسان مادي. الفرق بينه وبين الماديين الملحدين الكفار المستعمرين فرق قليل جدا، أنه هو مثلا والله عنده لحية فيها، وليك أكثر منهم ما عندهم لحية، في من عندهم لحية، في أنه هو لابس عمامة إني مش لابس العمامة هو، لكن الاهتمام سوء الخلق نفسه. بل أحيانا قد يكون في بعض هؤلاء من هو أحسن أخلاقا منه. إذا ضعف الاهتمام بالصلاة فإن الغزو الثقافي سيتمكن منا ونستطيع أن نقف في وجهه. وإذا أردنا أن نحافظ على أصالتنا على خصوصيتنا على تديننا، فيجب أن نبدأ من العلاقة بالصلاة. العلاقة بالصلاة يعني كيف؟ بدنا نحرص على النوم المبكر. النوم المبكر أساس، خصوصا مع كثرة الانشغالات، خصوصا الأشخاص اللي عندهم عمل اجتماعي. النوم المبكر أساس جدا، وإلا يصعب أن يحفظ الشخص دينه. ثم من الآن إلى أن يصير في نوم مبكر من الشو، مهما كان ينبغي أن يحرص على الاستيقاظ الفجر، يصلي وينام. لو فرضنا ما عمل لا تعقيبات ولا تسبيح الزهراء عليه ولا شيء، بس قام صلى توضى وصلى ونام. لماذا؟ لأنه يريد أن يحرص على الصلاة أول وقتها، صلاة الصبح أول وقتها، وبعدان الظهر والعصر والمغرب والعشاء كمان بيحرص على أنه أول وقتهم. هذه الصلوات الخمس هي التي يقول عنها السيد القاضي الفقيه القدوي بحسب تعبير السيد القائد: من واظب على هذه الصلوات الخمس أول وقتها ولم يصل إلى مقامات معنوية عالية فليلعني. يعني إذا واحدنا تعبان ببرنامج عم بيدور على برنامج عبادي كيف يمكنه أن يحفظ دينه؟ فالجواب صلي الصلوات الخمس أول وقتها وعملك، لا تقرأ لا زيارة عاشوراء ولا تعمل شيء، ما تكركب على حالك أعمال مستحبة وتكون عم تضيع الفرائض. أنه عندك أمور عبادية كثيرة والله، شغلات من هون وعملية ودورة وإلى آخره وزيارات وأدعي وحامل هم أنه بناء نفسي، بس صلاة الصبح عم تروح بعض المرات. وطبعا ممكن بعض المرات تروح شو ما عمل واحد. لو فرضنا بيعرف حاله أنه ما عم مش راح يفيق وما خلى منبه أو ما وصى حدا يفيقه، يأثم. اللي عارف حاله لن يستيقظ ينبغي أن يهيئ الجو للاستيقاظ، مش أنه والله لا هو ما دام نايم ما عليه شيء. مجرد أنه عم بخطط على طول هو نايم ما عارف حاله بفيق ولا لا، هذا حرام، هذا استخفاف بالصلاة، هذا يفصلنا عن رسول الله، عن الزهراء، عن أهل البيت، عن أهل المؤمنين سلام الله عليه، لأن الصلاة عمود الدين. فإذا في مسألة النوم المبكر، مسألة الحرص على صلاة الصبح أول الوقت، في عنا التفكير بقضاء الصلوات الماضية. إذا الإنسان استهان بالقضاء صير تتراكم تتراكم، وصم شرعا مش واجب المبادرة إلى القضاء، لكن لا يصح التسويف، مش واجب المبادرة، الله عز وجل بده يخفف عنا. بس كل ما واحد جمع عليه قضاء كل ما صار أكثر، كل ما صار أنه في احتمال عم يقوى أنه يمكن يروحه، مش عظيمهم. فشو بيسوي الشخص الذي يجد عليه قضاء وهو معرض أن يزداد هذا القضاء؟ يلتزم من الآن فصاعدا يريد أن يقضي كل صلاة في نفس اليوم، بل في نفس الوقت عندما يستيقظ يصلي مباشرة. حتى لو فرضنا أنه مستعجل وقايم الركض إلى آخره، اعتبر حالك أنت استيقظت بعد 10 دقائق، خل 10 دقائق خليهم للصلاة. يعني يريد أن لا يجعل الصلوات تتراكم، يريد أن يحصر الصلوات الفائتة بما تقدم بما سبق ويبدأ بقضائها بالتدريج ولو في اليوم فرض. قضاء الصلاة مهم، ثم بعد إذن يبدأ يفكر بالخشوع بالصلاة، حضور القلب بالصلاة. هذا عالم، طبعا الله عز وجل يعطيه لمن صدق بسرعة لا نفقهها إذا صدقنا في الطلب، لكن عادة الصدق صعب. إنه مثلا تأمل في معاني الصلاة، تفكير بخصوصيات الصلاة. الصلاة الخاشعة وصلاة الخاشعين بالعمق هي عبارة عن أنك تتكلم في الصلاة وأنت تشعر أنك بين يدي الله عز وجل. شهيد مطهر على عظمته، بس عندما كان في شبابه رآه السيد الحداد فسأله كيف تصلي، السيد الحداد تلميذ السيد القاضي، قال له للشهيد مطهر كيف تصلي؟ قال أفكر بمعاني ما أقول. قال له إذن متى تصلي؟ يعني مثلا أنا عم بحكي معك وعم فكر بالكلام اللي بدي أقول لك إياه، يعني مش عم فكر فيك، ما منتبه أنه أنا عم بحكي معك. أن واحدنا بالصلاة يستحضر أنه بين يدي الله عز وجل، كيف لما بيكون واقف بين دين شخص بيحترمه بجله أبوه مثلا، أو ما شخص الذي يحترمه وله مهابة مستحضر أنه هو بهالمجلس بين يديه. لما بيكون واقف بين دين واحد ما بيحترمه بيحكي معه بيطلع فيه هيك، بس هو باله مشغول بمكان تاني. حضور القلب في الصلاة يتلخص بأنه واحدنا يصلي وينتبه، الله شايفني وهو معكم أينما كنت، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قليل هذا، أقرب إليه من حبل الوريد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فإني قريب. كيف مثلا واحد بيحكي مع شخص وبيحس انه قلبه ما انسجم، مش يعني مش هون، هذا لما بيصلي بدون حضور قلب بدون خشوع صلاته بطاريته ما بتعب. الصلاة لا يحاسب عليها يوم القيامة، لا يقال لم تصلي، لكن ما بيحصل أجر عليه. هذا الأمر يجب التنبه له، يعني المحافظة على الصلاة والدقة، خصوصا وأننا في عصر استثنائي جدا جدا. وأختم بهذا، ما يتحقق الآن هو باختصار مشروع بني أمية، مشروع قريش لمحاربة الإسلام والقضاء على الإسلام، الذي نما وتعاظم في الشام يجري دفنه الآن في الشام. هذا العصر مفصلي مفصلي، يعني حرب صفين وكل الحروب التي حصلت يتم وضع حد نهائي للجهة المحاربة لله ولرسوله لبني أمية الوهابيين، لتنطلق مسيرة الإسلام في طريق ليظهره على الدين كله ولو كرهه كافرون ومشركون. فالمرحلة كبيرة، ويجب أن نحرص على صلاتنا وديننا ليجعلنا الله عز وجل ممن ينتصر بهم لدينه، وإلا فإنه يستبدل بنا غيرنا. المسألة مسألة عبادة، مش مسألة سلاح بدون عبادة. كان بلبنان في مقاومات كثير، وبغير لبنان قبل المقاومة الإسلامية، ميزة المقاومة الإسلامية العبادة. ميزة شهداء المقاومة الإسلامية الأبرار أنه بعملية الدبشة هن محاصرين الموقع وكل واحد بإيده كما أخبرني أحد المسؤولين في وقتها كل واحد بإيده زيارة عاشوراء بانتظار ساعة الصفر عم يقروا زيارة عاشوراء. ميزة المقاومة الإسلامية هذه العلاقة بالله عز وجل من خلال الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وأهل البيت، مسألة الاهتمام بالصلاة، الاهتمام بالحكم الشرعي، كل هذه الحركة تبنى على مسألة حضور القلب بين يدي الله عز وجل. مقدس الشيخ بهجت بيسألوه أنه كيف واحد بيقدر أنه يقضي عمره هيك تكون حياته بيشعر فيها أنه بين يدي الله، فمباشرة بجاوب خلي يبني هذا الأمر بنفسه بالصلاة، يعني يزرع هذه البذرة في نفسه بالصلاة، عندئذ تنتشر إلى كل حياته، يصير كل حياته هو كأنه في طاعة الله عز وجل، يشعر أنه مع الله، أن الله يسمع ويرى، وحينئذ تصبح قوته متصلة بقوة الله، يصبح كلامه متصلا بالله، كل شيء من حركاته تصبح مرتبطة به سبحانه وتعالى. هذا الأمر إذن نتيجة الصلاة هي مدخل إلى تقوية علاقتنا بالله عز وجل ومعرفتنا بالزهراء عليه السلام والوصول إلى كل خير، لأنه إذا حرصنا على طاعته سبحانه وتعالى فهو ولي الإحسان والنعم، يعرفنا نفسه ويعرفنا أولياءه ويجعلنا منهم، كيف سلمان المحمدي، يعني في عنا مرتبة أنه هذا بصير الشخص من أهل البيت، نتيجة شو؟ الاستقامة، وأساس الاستقامة المحافظة على الصلاة. لا يفوتني أن أؤكد في النهاية على ضرورة حفظ اللسان، لأنه الشخص بيكون قطع أشواط وسيصل إلى الصلاة الحقيقية، إلى العبادة الحقيقية، فيغتاب غيبة، يؤذي الآخرين بأذية، يخسر كل رصيده ويرجع صفر. اللسان في الروايات يشرف كل يوم على الجوارح، لأنه حكوج اللسان يوميا الصبح، كيف حالكم، كيف أنتم، فيقولون بخير ما تركتنا، أنا بس نخلص منك. فبالتأكيد إذا الشخص منا دار أمره بين شغلتين، يعمل برنامج عبادة ثقيل يهتم فيه ويظل كثير حكي، أو أنه يقلل الحكي بلا برنامج عبادة، قطعا وجزما بحسب الروايات والآيات الأولى أنه يقلل الحكي ولا برنامج عبادة، لأنه بهذا الحكي يأكل لحم أخيه ميتا، بهذا الحكي يتحول إلى عقرب، يعني هو يصبح يوم القيامة يحشر بصورة عقرب، لأنه طالما عاص أذى هذا وهذا وهذا، أضى عمره بأذى. إذا تزوج شغلته هو أنه يأذي مرته مقطع فيها، لأنه أحسن يقوله حاكميته، ومع الآخرين هو شغلته الأذى، يعص يلدغ، يحشر بصورة عقرب أو صورة أفعى إذا كان بيتشاطر بالتشبيح اللي سائد هلا، أنه بيعرف كيف يعص، يعني كيف الحية بتنسل وبتعص، نفس الشيء، فيحشر في صورة أفعى. اللسان أساس في الوصول إلى صلاة الخاشعين، حفظ اللسان أساس في الوصول إلى صلاة الخاشعين، كف الأذى عن الآخرين، لبعض علمائنا بيعتبروا منهج مستقل، ان واحد بده يصير ادم بده يصير مثل ما الله عز وجل بيأمر، خليه يقرر ان لا يؤذي احد. ولا نحن خطائين، بيصدر الاذى يرجع بيعتذر، فتظل الصحيفه بيضاء. ومن اكبر الاخطار اللي بتهدد ديننا وصلاتنا عقوق الوالدين، صاير موضة، انتبهوا. الشخص اللي عنده أحد والديه وما بيدخل عن طريقه الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أدرك أحد والديه ولم يدخله الجنة فأبعده الله. أنا عادة ملتزم أنه بس أكتب كتاب لحدا بقول له بدك تبوس إيد بيك قبل ما نبارك لك، ومنبارك لك بحسب بوسة الإيد. إذا بوسي من كعب الدست بارك لك مبارك من كعب الدست، إذا لا انتبهوا. من أكبر الأخطار الموجودة الآن، لأنه الثقافة المادية السائدة الأمريكية واليهودية وإلى آخره المنتشرة حتى ببيوتنا، ثقافة شو؟ أنه هذا يعني جيلهم جيل مدري شو. كان أيام الاحتلال الفرنسي هون بلبنان كان في واحد اسمه غورو، قائد غورو، فكان عنا ببعض مناطقنا والضياع يقولوا عن الأهل أنه هذا من جيل غورو، أنه هذا جيل قديم يعني أيام المستعمر غورو. البي والأم تقبيل يديهما باستمرار، طلب الرضا حتى لو مش متدينين. احنا خلينا بهالسلوك ادفع بالتي احسن، اصلا بيكون هذا عبارة عن تقريب الى الله عز وجل. حق الوالدين سواء كانوا غلطانين او مش غلطانين حقهم كبير، اذا مغلطين الله بيحاسب مش نحن بنحاسب، مش سامحنا نحاسبهم، بس ما منطيعهم بالمعصية ولا نقول لهم حتى كلمة اوف. بس انه واحد يقول لأمه خلصينا يا هذه اوف اوف، هذه مش بس اوف. وهذه الاعمال تبدو صغيره، انه مثلا والله طريقه رفع الصوت مع الوالدين، او مثلا انه الاذى للاخرين، التنكيت، التعليق، الغيبه، تبدو صغيره لكن هي تنسف التدين نهائيا، تجعل الانسان حتى اذا كان مجاهد يخرج من الدين، يخرج ويموت ولا علاقة له بالدين أطلاقا. لأنه أعمال الإنسان هي اللي بتبنيه. بالتوسل بالزهراء عليه السلام يمكن أن نصل إلى ما لا نصل إليه، اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في الشام وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر الفرج.
الله يحفظكم جميعا إن شاء الله يتقبل العمل. هلا إذا كان في أسئلة شيء حتى كنا خلصنا الضيافة.
يتضايق لأنه أنا عم بحكي نفسهم من الأشياء أو يعني بيعملوا له ميزة خاصة يعني فكيف لازم نتعامل معهم لازم يحس إنه لازم يتضايق لما الأهل عم بيعملوا هذا ولازم يفرح.
لا الشيء الطبيعي جدا إنه إذا كان عنده إخوان وبخاف إنه يصير عندهم حساسية أو غيرة أو ما شابه فبيحكي مع والدين وبتشكرهم إنه بس عاد هيك إذا سمحتوا خلينا نلاحظ هالمسألة هيك وأنا ممنون. وإذا كان لا إنه هن الوالدين معه عم يحكوا هيك بس مش عم أو ما عنده إخوان أو إنه مش عم بيقولوا قدامهم فبتكون المسألة أقل ضرراً. بس إجمالاً إنه هذا الشعور منيح إنه ما يحاول يثير الآخرين العلاقة وبتشكرهم بس ممنوع إنه يكون الاعتراض بمستوى كلمة أوف يعني مش إنه والله لشدة هيك حبهم إنه هو مثلاً بده يعني يصير يعلق تعليقات ممكن تجرحهم تجرح مشاعرهم لا هذا ما بيجوز. فأما بيترك الأمور هيك أو إنه بشوف الوقت المناسب بحاول إنه ما تنعكس هالأمور بالضرر على أخوته لأنه يعني مسألة الحسد بين الأخوة سورة النبي يوسف كل عيد هيك يعني قصة الحسد بين الأخوة. تفضل. الحكم انه ما بيطيع احد الوالدين او اثنيناتهم ما بيطيعهم بالمعصيه فاذا واحد منهم بيطلب منه انه يقاطع الثاني ما بيطيعوا بهيك بس ما في داعي انه والله يقاهره ويزرك له انه يخليه يعرف دائما انه عم بيروح وشو عم بيقولوا له عرفت كيف يعني يجمع بين الحقين حق الشرعي ومن الجهتين انه مثلا البي ما بده يغضبه لانه عم بيقول له ما تروح لعند امك ما بيقول له لا بدي اروح وهيك في يقول له انه انا بشكل عام في علي واجب شرعي بتسمح لي ببوس ايدك ما في اطلع منه بس الك اني انا انفذ القصة بحدود صلة الرحم يعني مثلا الامور اللي
ممكن
يخص الموضوع على مجرد التفاوض بده يكون بالشكل اللي يحفظ حق الطرف الثاني كمان اذا الطرف الثاني اسقط حقه وقال له بكتفي بهالمقدار بيمشي الحال. تفضل. الصلاة هي أساس العبادات الاجتماعية وغير الاجتماعية العبادة معنى عام، العبادة ممكن تتحقق بعمل اجتماعي، عمل عسكري إلى آخره. الصلاة هي عبارة عن حفظ العمود الفقري للعبادة، يعني تأسيس العمود الفقري للعبادة. هي العلاقة بالله عز وجل، استشعار أننا بين يديه، هذا لب الحياة، حضور القلب، هذا لب حركة الحياة بكل عبادة منلاقيه. يعني مثلا الجهاد، قد ما واحد يقتل ومدري شو وفجر وكذا، إذا ما كان بإخلاص لله ما له قيمة، مش هيك؟ يعني بيكون عسكر تارية ما له علاقة بقصة الجهاد. صدقة، مبالغ طائلة يدفعها بس ما في العلاقة بالله عز وجل، ما إلهي. العمل العبادي شو هو؟ العمل العبادي يعني التعبد الذي تنوي فيه القربة إلى الله. قربة إلى الله يعني خط العلاقة بين القلب والله، العلاقة موجودة. حفظ هذه العلاقة، تنميتها، تربيتها بالصلاة. بدون صلاة لا يمكن أن تحفظ هذا. هلا هي بالصلاة بحسب ما نحن بنصلي، مع صلاتنا ومش عم يتأمن هذا الحضور. بس المناخ الوحيد الممكن لتربية العلاقة بالله عز وجل وحفظها هي الصلاة. حتى لو فرضنا واحد ظل يصلي 20 سنة بدون حضور القلب، هو أحسن من اللي ما صلى 20 سنة، بس مطلوب منه أنه يزيد. عرفتوا كيف؟ فإذا الصلاة ليست عبادة من العبادات، هي عبادة تجمع مثل ما بيحكوا عنها علمان. وأنا بتمنى أن كل واحد من أعزاء يحرص على قراءة كل ما كتب عن الصلاة بالتدريج على مهله. مثلا والله كتاب، طبعا كتاب الإمام الخميني سر الصلاة آخر شيء، هو بيقول خاص، كتبه لخاص الخاص، يعني كتبه للي بعد التفرغ وبعد الدكتوراه وبعد البروفيسورية، لهول آخر شيء. بينما الآداب المعنوية للصلاة ممكن يبدي فيه الواحد، الآداب المعنوية للصلاة، في عنده سر الصلاة غير الآداب المعنوية للصلاة. فبتطلع المسألة من قبيل أنه والله الدم، فقر الدم والأمراض التانية. عرفتوا كيف؟ يعني الصلاة حاضرة بكل المسائل، بكل الحياة، بكل جوانب الحياة. حضور الدم، حضور النفس، حضور الهواء. بينما العمل الاجتماعي، العبادة الاجتماعية، عبادة محصورة بوضعها صح، أنه ثواب اللي منحصله بيساعدنا بالأمور التانية، بس مش حضور اللب، حضور الأساس. لاحظوا مثلا موقع الصلاة بالآيات، لم نكن من المصلين، أنه ما سلككم في سقر، أنه ما كنا من المصلين. يعني عنوان المؤمنين عنوان المصلين، يوصل إلى الإيمان من خلال الصلاة والمحافظة عليها، وتنتقل القصة للخشوع وتوصل لليقين. فالصلاة هي عبارة عن روح العبادة، هي عبادة من العبادات، لكنها تسري في العبادات كلها كما تسري الروح. واضح الجواب؟ تفضل. كيف شو؟
حضرتكم نصحتونا أن نخاطب الله سبحانه وتعالى لطلب المغفرة من باب المعرفة. يا الله اغفر لنا.
لا، صار التباس عندك. مثل ما عم بيقولوا الإخوان، أنا قلت إنه عم حارب اللي بيقولوا هيك، عم حارب اللي بيقولوا، ولأنه حتى دعاء ليلة القدر دعاء رفع القرآن الكريم شو منقول؟ نقول بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة. عم قول هولي جماعة الوهابية المقنعة اللي بيقولوا هيك، بس لأنه الموعد الصبح طبيعة تبرو هيك شغلة. تفضل. لا مش عم بسمع. الجواب انه في شهيد استشهد بأحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مصلي ولا صلى، هو اسلم بديت المعركه بأحد فاسلم ساعته، وبعده من جاي وقت الصلاه فات على الحرب حارب واستشهد. عرفتوا كيف؟ الشهيد قدوة بأصل موقفه الشهادة، والشهادة تغسل كل ذنب غير الدين، تغسل كل ما عليه إلا إذا عليه دين. الشهادة هي عبارة عن أنها الثمرة نضجت، يعني مجرد أنه قرر أن يلقى وجه الله عز وجل وبده يجاهد في سبيله، ومحتمل الشهادة، وارد الشهادة، بديش أقول إنه عم يتمناها، واردة محتملة، فبيكفي. بنفس الوقت ممكن واحد صاير له 10 سنين بالمقاومة وظاهره إنه شيخ وإلى آخره، بس أثناء المواجهة ما ضبطت معه، تراجع وانقتل، ما بيكون شهيد. اللي بيعرفهم مين هن الشهداء هو عز وجل، ومن يخبرهم سبحانه وتعالى المعصومين. ما نحكم على شخص انه استشهد، انه هذا ما احنا بنعرفه امس كيف كان وشغلاته، ما له علاقه. اذا هو صدق بالمواجهه وفات الفوت بيغسل كل الماضي. هذا اللي بدنا نلاحظه، بدل عليه انه بالقرآن الكريم في توبة توصل لمرحلة يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذه قبل الشهادة، بدون الشهادة، يعني هذه مرتبة عالية جدا بيوصلها الإنسان بدون الشهادة، فكيف بالشهادة؟ انه واحدنا هلا بالدنيا هو عامل معاصي مرتكب معاصي من قديش يقوم يتوب عن جد توبه حقيقيه، توبه من لا يحدث نفسه بالرجوع الى المعصيه، ممكن بعدين يرجع بس هو ما ناوي يرجع للمعصيه. هي التوبه الحقيقيه الله عز وجل بيقبلها وبيعمل كل رصيد من السيئات يبدله له الى رصيد من الحسنات، يطلع غني. هي بكل قوانين الدنيا ما في منها، كل قوانين الدنيا هذا بس كرم الله عز وجل. هذه شو؟ بدون شهادة. بالشهادة بعد أكثر. ليش؟ لأنه عندنا بالروايات مثلا ما بال الشهيد لا يفتتن في قبره، ليش الشهيد ما بيتعذب عذاب القبر؟ فالجواب كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة، انه هذا بالمعركه بوقت الحرب بالسيف كان يعني بده مرجله اكثر من الحروب هلا، انه هلا يتخبله بمطرحه ويقوس ومدري شو، مش مرجله بس انه يحمل السيف والترس وشو ينزل قلب المعركه. انه مثلا الشهيد علي اشمر شهادته غير انه والله الشهيد انه بلا سياره حتى، انه بده يمشي ويشوف السياره اللي فيها هذا المسؤول اليهودي. المهم انه هذا الامتحان هذا يعني يجعله ينتقل من اي مرحله هو فيها الى اعلى عليين. فما فينا نجزم بالشهيد انه هو كان مثلا هيك لانه بالمعركه وراحت هيك راحت عليه، ابدا. بدنا ندخل بحسابنا انه هذا ممكن ترقى مثل ما تفضلت جنابك انه بهاللحظات الاخيره ما بدي شيء. خلينا نذكر مثال زهير بن القين. الشهيد زهير بن القين كان عثمانيا، معروف انه من جماعه عثمان. ذكروا الامام الحسين عليه السلام، قال له انت كنت بفتح بلنجر، فتح منطقه، سلمان الفارسي شو قالكم بوقتها؟ قالكم اذا ادركتم فتيان ال محمد فكونوا بنصرهم اشد فرحا منكم بهذا اليوم. فاجا زهير بن القين اللي كان عثماني وكان يكره انه يشوف الامام الحسين عليه السلام او يجتمع معه بمكان. يوم كربلاء يعني بعد حوالي 10 ايام من التحاقه بالامام الحسين، شي 10 ايام، وضع يده على منكب سيد الشهداء وقال: أقدم فديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا وذا الجناحين الشهيد الحي. وين كان وين صار؟ هي نقلة من باب اللي يعني من قبيل الشيء اللي تفضلت فيه، انه الشهيد اللحظات الحساسة بتغير وضعه كثير. المهم يا اخوان، في الصلاة وفي حفظ اللسان، مسألتين كبار ومهمين جدا وبيأثروا ببعضهم. إذا ما حفظ لسانه ما بيقدر يحصل صلاة حقيقية. يعني الأذى للآخرين، الغيبة، النميمة، الاستهزاء بالآخرين، والعياذ بالله من أكبر الأخطار. بعض المرات كلمة واحدة بتكون سبب انه الانسان يصير من اهل جهنم، كلمة. وراح اعطيكم هالهدية، هذه قصة انه واحد قال كلمة وشو عليه بس، وبعتبرها الختام ان شاء الله. انه بزمن مرجع اسمه السيد بحر العلوم. السيد بحر العلوم كان عالم يعني مرجع كبير، وبكل علمائنا معروف انه العلماء الاكثر اتصالا بالامام صاحب الزمان تعالى فرجه السيد ابن طاووس وسيد بحر العلوم. فاجى واحد لعنده قال له: سيدنا انا بدي اروح على الحج وعندي جر الذهب، فحطيت اماني عند شيخ ورحت على الحج، رجعت لقيته متوفي ومش عارف اني جرتي وين، ما حدا من الورثه معه خبر شيء. فقال له: فيها الدعاء، بتروح على وادي السلام تقراه وبتناديه بيرد عليك، تساله عن الجره. راح على وادي السلام، قرا الدعاء، نادى ما في حدا. رجع لعند السيد بحر العلوم، قال له: سيدنا ما رد علي. قال له: هذا اذا مش هون، لأن يعني المؤمنين بيجيبوهم على وادي السلام، مش مؤمنين لوين؟ على برهوت حضرموت باليمن. بدك تروح على اليمن. راح على اليمن، قرا الدعاء شوي، رد عليه. شو جايبك لهون أنت؟ أول شيء قال له: جرتك بعد ما أنت رحت أنا بحشت مطرحة بأرض البيت وطميتها وصبيت فوقها. في شيء مثل الكلس كانوا بوقتها هيك يصبوا الارض فيه بسموه جص. فبتلاقي الجره هونيك. قال له: طيب شو جابك لهون؟ قال له: في واحد سالني انه بتزوج فلانه، قلت له لا تاخذها الكلب، لا تاخذها. ظاهر كان هو قصده انه مش مدقق، بيكرهها او شيء، نية مش منيحه يعني. قال له هالكلمة بعدها بلا جواز، وقعد بتدعي تسخط علي، فبلكي السيد بحر العلوم بيعمل لي شي حل. ورجع على النجاف، سيد بحر العلوم عرف، دبر له العريس معه مع الحاشي اللي رايحين، راحوا وصلوا لعنده، قال له بدي زورك سيد بحر العلوم. انا بدي يزورني؟ اجى السيد واللي معه سألوها عن فلان، قالت الله لا يرحم، صارت تتسخط عليه. شو القصة؟ انه هذا منع جوازته، انا بعدني مش متجوزي، كله من وراء. قال له السيد، هلا نحن جايبين لك عريس، نقترح عليك فلان، كتبوا له كتابها وسامحته. قال له روحوا اقرا الدعاء هون بوادي السلام. راح على وادي السلام قرا الدعاء، رد عليه قال له الله يجزيكم بالخير، عليتوه. نحن بعصر يا شباب صرنا نفهم التسجيل والثلاثية الأبعاد والمدري شو، ووجدوا ما عملوا حاضر من الأول الله عز وجل من زمن النبي آدم عليه السلام. بدي يوصلنا هالرسالة إنه كل أعمالنا مسجلة وموجودة ونراها يوم القيامة. إذا خلينا ندبر حالنا، نتصرف بما لا نخجل، أكثر من هيك بما لا نخجل رسول الله وأهل البيت. أنه قدام الملائكة والأولين والآخرين شوفوا أمة رسول الله شو عاملين. وهذا الحمل ما بنقدر نقوم فيه إذا ما حرصنا على صلاتنا بشكل دقيق. الصلاة، الصلاة بتخلي أنه عمود الدين قوي بصير يحمل. الله سبحانه وتعالى بصير، لأنه مثلا خمس صلوات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إنه صلى صلاة الظهر فبتمحي المعاصي اللي صارت بين صلاة الصبح والظهر، صلى صلاة العصر بتمحي المعاصي، وهكذا. إذا صلينا صلاة حقيقية يعني حقيقية. طبعا نحن اللي بنقدر نسويه إنه نحب نصلي صلاة حقيقية، نصير نحاول، والله كريم. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.